بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا الأوزعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال قادر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبلك، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذك. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. قوله: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فالآية بدأت بالوصية قبل الدين. وساق البخاري هذا الحديث الضعيف ويذكر، وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ضعيف. فما معنى هذا؟ طبعا تأويل للآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيقول العلماء أن الله عز وجل بدأ بالوصية لأن الناس غالبا عند الموت تشح نفوسهم، والوصية ليست بواجبة وفيها حث وترغيب، فبدأ به. أما الدين فأصحابه يطالبون به وله حقوق لابد أن تؤدى، فبدأ بما هو فيه نوع من التقصير ترغيبا فيه، ثم عقبه بالفرض. وهذا الحديث الضعيف، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ضعيف، ولكن إجماع العلماء على أن المقصود بالوصية أولا ثم الدين، البداءة بالدين الأصل الذي هو حق من الحقوق. لو أن عندك واجب ونفل ومخير بين الأمرين، في أي الأمرين تؤدي أو بأي الأمرين تؤدي؟ عبد الله، بالواجب. فالدين حق ومطالب، والإنسان مرهون بدين. أما الوصية يجوز للإنسان أن يعني يرجع فيها، ويجوز ألا يمضيها. فعلى هذا فسر البخاري هذا الكلام بهذا الحديث الضعيف الذي هو من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. قال: فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. لو في دين أو أمانة أو حق موجود وعندك وصية، فالأولى أن تؤدي هذا الحق أو هذا الواجب الذي تأثم إن لم تؤديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وصاحب الدين لابد أن يؤدي دينه، وفي هذا الحال يحتاج إلى سداد دين. فلو أنه ترك الدين وانشغل بالوصية أو تصدق فيأثم، فلابد أن يؤدي أولا حقوق الناس. كان إنسان له على شخص دين 10 جنيهات وأراد أن يتصدق بال10 جنيهات، أيهما أبقى، أن يتصدق بال10 أم أن يعطي الدين؟ يعطي الدين، لأنه لو مات يموت آثما ويموت عليه حق، لأنه فرط وأعطى 10 جنيهات لإنسان آخر محتاج، فصاحب الدين أولى بهذا الإيه؟ بهذا الحق، إلا إذا كان هناك ضمانات وأشياء يستطيع بها سداد الدين فلا حرج في هذا. لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومعلوم أن صاحب الدين ليس بغني حتى يسد دينه. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. كذلك لو أن عبدا عنده مال فلا وصية له إلا بإذن صاحبه الذي اشتراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. فلا بد أن يكون مسؤولا عنه، فلا تصرف بهذا المال إلا بإذن سيده. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير ابن العوام أن حكيم بن حزام، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهو قريب لخديجة رضي الله عنها، فحكيم بن حزام تأخر إسلامه رغم أنه كان صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم أسلم وحسن إسلامه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. وهذا بعد أن فتح الله على المسلمين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الفقر شديدة، كان في حالة من الشدة، ثم بدأ الفتح بانتصارات المسلمين وبالغنائم من قبل الكفار، فكان بعض الصحابة يأملون الغنى ويخافون من الفقر. ذلك وقع حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاء مال من البحرين، وخرجت الأنصار وملأوا المسجد وبعض الصحابة أيضا رضي الله عنهم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون، فقال: لعله بلغكم أن مالا قد جاء من البحرين، يعني في مال إما من الغنائم أو صدقات أو غيره أو فيء، فجاء مال من البحرين. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. ودي قضية خطيرة جدا، لأن بعض الناس دائما يعيش في أوهام وأحلام الغنى، يأمل المال ويأمل أن يكون عنده سعة إلى آخره، وربما يكون هذا باب شر. وكم من فقير كان في ستر من العيش، وكان في كلاءة من رعاية الله به سبحانه وتعالى، فلما فتحت عليه الدنيا شغلته وعطلته وألهته وضيعته. لذلك الإنسان يعني يطلب كما قال الستر من الله عز وجل. وليس معنى كلام أن لو الإنسان أصابه غنى أن يكون ضالا أبدا، فالإنسان لا يدري كيف حاله، قد يكون الغنى لعبد من العباد أفضل من الفقر، وقد يكون العكس، الفقر لعبد من العباد أفضل من الغنى. فالإنسان يعني إن ابتلي بالغنى فليصبر وليتصدق ولينفق، وليعمل يعلم أن هذا بلاء، وأن هذا المال الذي خوله الله إياه من أعظم أبواب الفتن. ولذلك رجل تصدق بصدق، وأيضا في الحديث: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفقه ويضيعه في سبيل الله عز وجل. فقد يكون المال نعمة وقد يكون المال نقمة، كذلك الفقر قد يكون بلية. يعني الإنسان إذا ابتلي بالفقر وأصابه نوع من الوسواس والقلق والاضطراب ومشغول، يعني لا يعرف أن يطلب علم ولا يعرف أن يقدم لله طاعة، مشغول بالأمر بفقره وبحاله وبأولائه وأبنائه، نسأل الله العفو والعافية. فأفضل شيء أن يكون الإنسان معافى، يعني راض بقسم الله له، يحاول أن يطوع حياته على ما يسير عليها، فإن كان هذا فهذا هو أفضل الأبواب للسير إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما وقف على الباب سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أمه وقيل زوجته، قالت له: أخرج فقد جاء مال، ائتنا من هذا المال. وقف على الباب فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعف أعفه الله، ويعني الحديث. فعندها وقف على الباب ثم رجع رضي الله عنه وأرضاه. فهنا حكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال أن يعطيه، يعني من هذا. قال: فأعطاني، فوجد المال كثير كثير، وهو على صلة قوية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أراد أن يستزيد. قال: فسألته، أو ثم سألته فأعطاني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب بعض أصحابه، كما فعل أيضا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يوقفه على قضية خطيرة جدا: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، يعني لا شك أن المال طيب ونعم المال الصالح للرجل الصالح، بشرط ألا يضغيه، لأن كثرة المال تضغي. إني لأعرف أقواما والله الذي لا إله غيره كانوا يعني لا يجدون القوت، أعرفهم هم أحياء لا يجدون القوت أبدا، يعني كان أحدهم إذا وجد قوت يومه وربما يعني بالكاد كان يعمل. فقدر الله له أو لهم، فتحت عليهم الدنيا فتحا عجيبا حتى وصلت إلى الملايين، وكانوا في حال فقرهم على درجة من الدين والتقوى والصلاح وحب الخير. فلما فتحت الدنيا صاروا جبابرة قياصرة أباطرة، وصار لهم يعني صولة وجولة، وأفسدهم المال جد. فلذلك الإنسان دائما يطلب العافية ويطلب الستر من الله عز وجل، ولا أحد يدري حاله، فقد يكون هذا باب من أبواب الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه، قال: إن هذا المال خضر حلو. طيب، أن يكون عندك مال تتصدق وتكون في ستر من حالك، لا تسأل أحدا شيئا إلى آخره. فمن أخذه بسخاوة نفس، نفس سخية ليس بشهية عنده رغب فيه من أجل المال، أن بعض الناس يأخذ المال للتجميع، يأخذ المال لإذلال العباد وكسر نفوس الآخرين، لكن نفسه سخية، إن جاءه هذا المال يأخذ منه ما يحتاج ثم يتصدق وينفق ويعين المسلمين على هذا أو بهذا. فإن أخذه بنفس سخية أو بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس متطلع، ينظر لما في يد فلان ويد فلان ويتمنى أن يكون معه مال ويذل نفسه لفلان وعلان، هذا كسر للنفس والعياذ بالله، وهذا عقب أو هذه عقبة في طريق سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، حتى لو أخذ، حتى لو أعطاه من هو فوقه أي في الدنيا، فلن يبارك له في هذا المال. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كلما أخذ أراد المزيد، كلما أخذ أراد المزيد طلب. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يد من؟ يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ الذي يأخذ، فلا شك أن الأعلى أفضل من الأدنى. قال حكيم، وكانت موعظة بليغة لحكيم رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لأرزق أحدا بعدك شيئا، أي لا أطلب ولا أميل ولا أرغب في مال أحد أبدا بعدك حتى أفارق الدنيا. وصدق حكيم في هذا رضي الله عنه، وعفى عفة تامة حتى عن حقي الذي كان له. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، خذ حقك ومالك، فيقول لا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء حقه، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي
صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله، أي ما أخذ من أحد ولا طلب من أحد ولا مال إلى أحد أبدا حتى خرج من الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.